لكم.
كيف كل جمعة؟
كل جمعة درس من
الساعة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرنا أيها الأخوة الكرام في هذه الليلة المباركة أن نستضيف فضيلة شيخنا الشيخ سالم بن سعد الطويل حفظه الله ووفقه لكل خير، ليحدثنا بما يفتح الله عليه، ثم نقرأ على الشيخ ما يتيسر من الأسئلة بعد إذن الشيخ جزاه الله خيرا. ويا أخوة، الأسئلة الأوراق أمامكم، وصلتنا بعض الأسئلة وموجود بعض الأوراق والأقلام لكتابة الأسئلة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا اللقاء وأن يبارك في الشيخ وفيكم جميعا. والآن نترك المجال للشيخ حفظه الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، من توفيق الله عز وجل نجتمع في هذا المكان على ذكر الله عز وجل وعلى طاعة الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يجزي أهل هذا المكان خيرا، أحياءهم وأمواتهم، وبارك الله فيهم وفيكم جميعا. ونحن في ليلة السبت، ليلة 13 من رمضان لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 18 من الشهر السادس لعام 16 و2000. الأخوة الكرام ذكروا أكثر الموضوع نتكلم فيه، من ضمن هذه المواضيع الكلام عن صفة الرحمة لله تبارك وتعالى، وهذا بحث عظيم وجليل، لأنه متعلق بالله تبارك وتعالى، وشرف العلم يكون بشرف المعلوم. وقد أرسل الله عز وجل رسله وأنزل كتبه من أجل ثلاثة أمور مهمة. الأول عبادة الله عز وجل، وكلكم تحفظون قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما أرسل الله رسولا ولا أنزل كتابا إلا لتحقيق العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. يقول الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون. فدعوة الرسل جميعا هي إلى توحيد الله وعبادة الله وحده لا شريك له. الأمر الثاني معرفة الله تبارك وتعالى، معرفة الله تبارك وتعالى، فهذا مطلب عظيم وغاية عظيمة من غايات خلق الله عز وجل الجن والإنس. فأراد الله عز وجل أن يعرف نفسه لعباده من الإنس والجن لما خلقهم، فأرسل رسله وأنزل كتبه. ومن قرأ كتاب الله عز وجل وجد أكثر بحث وموضوع يتكرر هو الحديث عن الله عز وجل، عن أسمائه، عن صفاته، عن أفعاله، عن أمره، عن نهيه، عما يرضيه، عما يسخطه. فمطلب عظيم أن نعرف الله عز وجل، وهذا ليس ببعيد عن المطلب الأول، لأن عبادة الله عز وجل إنما تكون عن معرفة الله عز وجل. وكلما ازداد العبد معرفة بالله عز وجل كلما ازداد عبادة لله، حتى أن قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فسر بمعنى إلا ليوحدون، وهذا تفسير مشهور. وفي قول في تفسير الآية: إلا ليعرفون. وفي الحقيقة أن من عرف الله عز وجل عبد الله، وبقدر ما يعرف العبد ربه بقدر ما يجتهد في عبادته سبحانه وتعالى. فذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني أتقاكم لله وأخشاكم لله، وفي رواية قال: وأعلمكم بالله. كلما ازداد العبد علما بالله عز وجل كلما ازداد خشية لله. ما سمعتم قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء يعرفون ما لله عز وجل من الأسماء والصفات والأفعال والحكمة والأمر والنهي. معرفة الله مطلب عظيم، عظيم جدا. الأمر الثالث أو قبل الأمر الثالث، الأمر الثاني من أدلته قول الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات والأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قول الله عز وجل: اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، واعلموا أن الله غفور حليم. وقول الله عز وجل: ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. يعني خلق السماوات سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني مثلهن بالعدد. لما؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال جل وعلا: نبئ عبادي، أخبرهم عن الله أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال الله عز وجل: غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فالله عز وجل نبأ عن نفسه الأسماء الحسنى وصفات العلو، وهو مبحث الذي سنتكلم عنه بشيء من التوسع في صفة الرحمة. المطلب الثالث أو الحكمة من خلقنا هو الابتلاء والاختبار. وكلكم تحفظون قول الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، ها، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فخلقنا الابتلاء والاختبار، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإليه ترجعون. ألف لام ميم: حسب الناس أن يدركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا من قبلهم فليعلم الله الذين صدقوا وليعلم الكاذبين. الفتنة والاختبار والابتلاء سنة الله عز وجل، وخلقنا ليبتلينا. فأرسل رسلا وأنزل كتبا وحد حدودا وأمر ونهى، كل ذلك اختبار وابتلاء، فيعطي ويمنع ويقدر ويبسط، كل ذلك اختبار وابتلاء. إن أعطاك فأنت في ابتلاء، وإن منعك فأنت في ابتلاء، إن أكرمك فابتلاء، وإن قدر عليك رزقك فابتلاء. فلا يعطي من لا يعطي من أمر الدنيا من يحب فحسب، بل يعطي من يحب ومن لا يحب، حتى أعداء يعطي. ما قال إبراهيم عليه السلام، وقال إبراهيم: رب اجعل هذا بلد آمنا وارزق أهله من الثمرات، ها، من آمن بالله واليوم الآخر. قال الله عز وجل: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطر على عذاب النار وبئس المصير. حتى الكافر يعطيه الله عز وجل، كل اختبار. فما بك من نعمة إلا وهي من الله، اختبار وابتلاء. نعمة سمع، بصر، بشرة، عقل، لون، نسب، مال، جاه، أي شيء نعمة يعطيك الله هي اختبار وابتلاء، يبتلي الله العباد. إذن إذا قيل لك: لماذا خلقك الله عز وجل؟ فقل: لعبادته، وخلقني ليعرفني بنفسه، وخلقني ليبتليني ويختبرني. وهذه متداخلة الأمور، لكن طالب علم يطلب إيش التفصيل. أما صفة الرحمة فهي من أكثر الصفات تكرارا في كتاب الله عز وجل، من أكثرها، حتى أن الصيغ فيها متعددة. منها أنه جل وعلا سمى نفسه الرحمن الرحيم، وأنزل آية اللي هي البسملة، هي آية الفواصل بين السور، فكل سورة في مبتدأ تقرأ ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إلا سورة براءة. وذكرت بسم الله الرحمن الرحيم في سورة النمل مرتين، في أولها وفي وسطها. ويقول الله عز وجل: إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وذكر الله عز هذين اسمين في سورة الفاتحة، في أعظم سورة أنزلها الله عز وجل، أعظم ما أنزل الله من الكتب القرآن، وأعظم ما أنزل الله عز من السور من القرآن، من سور القرآن الفاتحة. فقال جل وعلا ولقد آتيناك سبعا من المثاني القرآن العظيم. سبع من المثاني يعني سبع آيات تتكرر تثنى تقرأ في كل صلاة القرآن العظيم، وهي من القرآن العظيم لكن أفردها بالذكر لفضلها وأهميتها فعطف العام على الخاص، وإلا هي من القرآن. ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم. وفي هذه السورة العظيمة اللي هي أعظم سورة أنزل الله عز وجل فيها قول الله عز وجل الرحمن الرحيم، فهذا اسم جليل عظيم يحبه الله عز وجل، واتصف الله عز وجل بهذه الصفة فسمى نفسه الرحمن الرحيم، وأيضا وصف نفسه بهذه الصفة قال جل وعلا وربك الغفور ذو الرحمة، في الآية الأخرى وربك الغني ذو الرحمة، فسمى نفسه الرحمن الرحيم ووصف نفسه بأنه ذو رحمة، مع أن تسمية نفسه الرحمن الرحيم دال على صفة الرحمة، لأن هذه القاعدة كل أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، ليس في أسماء الله عز وجل اسم مجرد علم، يعني قيل فلان اسمه خالد هو فاني اسمه خالد، اسمه يوسف علم على هذا الشخص، يوسف خالد علم على هذا الشخص، فهد علم على الشخص، أما اسماء الله لا أعلام، تقول أنا أعبد الله أعبد الرحمن أعبد الخالق، هي أعلام عليه سبحانه وتعالى وأوصاف، كل اسم لله عز وجل دال على صفة لله عز وجل، بخلاف عقيدة المعتزلة يكون عليم بلا علم، لا الله عز عليم ذو علم ورحمن ذو رحمة وحليم ذو حلم، وهكذا كل أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، وهذا من حسنها، ولله الأسماء الحسنى من حسنها أنها أعلام وأوصاف، فرب العالمين سمى نفسه الرحمن الرحيم وهذا دال على صفة الرحمة، وأيضا قال ربك الغفور ذو الرحمة وربك الغني ذو الرحمة، وصف نفسه بالفعل فقال جل وعلا يرحم من يشاء، وصف نفسه جل وعلا بأنه باسم التفضيل فقال إيش أرحم الراحمين، ووصف نفسه فقال كتب ربكم على نفسه الرحمة، شوف كل هذا يدل على صفة الرحمة، وأيضا أن رحمته قريب من المحسنين، وأن رحمته وسعت كل شيء، وأن رحمته غلبت وغضبت غلبت وغلبت غضبه، كل هذا دل على صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. وفي الأحاديث من البخاري ومسلم أن الله إن لله 100 رحمة، وفي حديث مسلم خلق 100 رحمة، جعل من رحمة واحدة يتراحم بها العباد حتى ترفع الفرس حافرة عن صغير، وجعل 99 ليوم القيامة، نسأل الله من رحمته وفضله، شوف حتى أن أهل الجنة يدخلون الجنة برحمة من الله وفضله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بذلك قال لن يدخل الجنة أحد بعمله، يعني بمقابل عمله الباء الثمانية بثمن عملك تدخل الجنة، قال ما في أحد، لن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا حتى أنت يا رسول الله، طيب نحن نعرف متواضعون بما عندنا من عبادة لكن أنت يا رسول حتى أنت، قال حتى أنا إلا أن يتغمد الله برحمته وفضل منه، شيء عجيب. أتدرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جمعت فيه الفضائل وهو على خلق عظيم، فما من خير إلا ودل عليه، والدار على الخير له مثل أجر فاعل، فهو بنفسه صلوات ربي وسلام عليه سيد الموحدين والمصلين والخاشعين والراكعين والساجدين والمتقين والمستقيمين، حتى قال الله جل وعلا فاستقم كما أمرت فاستقام كما أمر الله، يعني كمل في عبادته لله سبحانه وتعالى صلوات ربي وسلام عليه، وهو نبي الله ورسول الله وخليل الرحمن، ومع ذلك دل الأمة على الخير والدار على الخير له مثل أجر فاعل، فما وحد الله موحد إلا والنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجر، وما صلى مصلى إلا والرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجر، وما زكى ولا صام صائم ولا حج حاج ولا قرأ القرآن قارئ ولا ذكر الله ذاكر ولا اتقى الله عز وجل تقي ولا أحسن محسن ولا بر بار ولا إلا ورد أسلم مثل أجر، ومع كم يعني أجر الرسول صلى الله عليه وسلم، شيء عجيب، ومع ذا قال لما قيل له حتى أنت رسول قال حتى إلا نتغمد الله برحمته وفضله، رحمة الله وسعت كل شيء، رحمة الله وسعت كل شيء، ولها آثار عظيمة لا يمكن أن يحاط بالكلام عن رحمة الله عز وجل. لكن نذكر ما تيسر، ولا رحمة الله وسعت كل شيء، كيف تتكلم عن رحمة وسعت كل شيء؟ ها؟ ما يمكن لحاط بها، لأن الله أصلا لا يحاط به ولا بصفاته سبحانه وتعالى، لا بذاته ولا بصفاته، ولكن أخبرنا عن نفسه سبحانه وتعالى. من مظاهر رحمته أنه خلقنا، والوجود خير من العدم، فخلقنا وأكرمنا بالخلق. ومن مظاهر رحمته رزقنا، وآتاكم من كل ما سألتم وما بكم من نعمة فمن الله، وأصبر عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، الليل مسخر لك يا بني آدم، النهار مسخر لك، النجوم مسخرات لك، الشمس والقمر لك، الملائكة مسخر لك. شوف النعم، حتى قال جل وعلا وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم كثيرة. فكل ذلك من آثار رحمة الله. وأيضا أرسل رسلا اصطفاهم وأكرمهم وأنزل عليهم وحيا كتبا، فقال جل وعلا في إرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأنزل الكتاب رحمة فقال هدى ورحمة للمحسنين، فإرسال الرسل رحمة وإنزال الكتب رحمة. ومن رحمته جل وعلا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، فأنت لن تسبح لله تسبيح إلا إن رحمك الله عز وجل وأكرمك ومكنك وهداك، ما تستطيع تقول سبحان الله. وكلكم تعلمون حديث أبي طالب لما حضرت الوفاة، عم النبي عليه الصلاة والسلام وصنه أبيه، الرسول صلى الله عليه وسلم توفي أبوه وهو حمل في بطن أمه، وهذا أعلى نوع اليتم، حتى قيل في كتب السيرة أنه في الشهر الثاني من الحمل توفي أبوه، وضعته أمه، ثم بقي تقريبا 6 سنوات توفيت أمه، تولاه جده عبد المطلب، ثم توفي عبد المطلب تولاه من؟ عمه أبو طالب. وكان أبو طالب قد تولى تربية النبي صلى الله عليه وسلم، ويحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، ويرى فيه ما لا يرى في غيره من البشر. شوف ابن أخيه والعم صن الأب، وأبو طالب شقيق لعبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من لحمه ودمه. فلما بعثه الله عز نبيا ورسولا لما بلغ 40 بقي يدعو عمه أبا طالب 8 سنوات أو يزيد، يدعو إلى توحيد الله، إلى أن يقول لا إله إلا الله، فأبى أن يقول لا إله إلا الله. وقد أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عوامل الإقناع بالنصيحة، يعني ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علم، حل، خلق، شفقة، صلة، تاريخ ناصع، صدق، أمانة، سلوب، وجهه كأنه قطعة قمر، رائحة رشحه أطيب من المسك، يده أنعم من الديباج والحرير، خلق عظيم، حكمة، علم. ويأتي بكل شفقة لعمه أبي طالب لما حضرت الفتح، فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حاج لك بعد الله. وكان عنده أبو جهل وصاحبه عبد الله بن أبي، قال عبد الله أسلم بعد ذلك بعد الفتح، فقال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم بكل شفقة، لاحظ، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وصاحبه أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم أعاد، حتى آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، وأنت يا عبد الله تقولها، أليس هذا من رحمة الله بك؟ أنت لست في عصره ولا في مصره ولا قريبا له ولا رأيته عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تقول بكل انشراح صدر ماذا تقول؟ لا إله إلا الله. شوف كم بين وبين الرسول صلى الله عليه وسلم نقول لا إله إلا الله. عمه الذي واجهه وجها لوجه قرابة 50 سنة عاش معه، يقول لا يا عم قل لا إله إلا الله، أبى أن يقول لا إله إلا الله. هذا من رحمة الله عز وجل، من رحمة الله عز وجل أنه ستير يسر العيوب. أي عيوب؟ الحسية ولا المعنوية؟ الحسية والمعنوية. حتى قيل إذا مدحك أحد أو أثنى عليك فلا تظن أنه يثني أو يمدح ذاتك، وإنما هو يمدح ويثني على ستر الله الجميل الذي سترك به. إذ لولا ستر الله عز وجل كما يقال لما طاق بعضنا بعض، ولو كان للمعاصي والذنوب روائح تفوح لما طاق بعضنا بعض، لكن ستر الله جميل حتى أن من أسمائه الستير. هذا من رحمة الله عز وجل. من رحمة الله تبارك وتعالى أنه لا يعاجل العباد بالعقوبة، فيصبر صبرا عظيما، حتى من أسمائه جل وعلا الصبور، ويحلم على عبادي، حتى من أسمائه الحليم. فلا يعجل العقوبة ولا يؤاخذ الناس بكل ما كسبوا، ذنب بعد عقوبة ذنب عقوبة. لو عامل الله عباده هكذا لما بقي على وجه الأرض دابة، لأهلكهم من زمان. لكن الله عز وجل يصيبهم ببعض ما كسبوا رحمة بهم، حتى يطهرهم من الذنوب، وحتى ينبههم لعلهم يرجعوا إليه سبحانه وتعالى. فقال ولنذيقنهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فمن رحمة الله ينبه عباده، حتى أنه إذا أصاب عبده ببلاء من رحمته أن هذا البلاء يكفر السيئات ويحط الخطايا عن المؤمن حطا، وبلاء المؤمن ومرضه يسقط خطاياه كما تسقط الشجرة ورقها، ولا يصيب المؤمن من هم ولا حزن ولا نصب ولا وصب، يعني ولا تعب ولا مرض، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها السيئات. حتى أثر عن بعض السلف قال لولا المصائب لقدمنا على الله مفاريس، ما عندنا أعمال، لكن الله عز وجل يصيب عبده فيطهره من الذنوب. ولذلك يشرع يقال للمريض لا بأس عليك طهور طهور إن شاء الله. فلا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، بل إذا أراد الله بعبده خيرا عجله العقوبة حتى لا يعذبه يوم القيامة، فيكفر الله عن سيئاته. هذا من رحمة الله عز وجل. من رحمة الله عز وجل أنه يتوب على من تاب، فلا يبقى الذنب وصفة عار على الإنسان لا يمكن مسحه ولا يمكن محيه ولا يمكن إزالته، لا، بل أمر التوبة يظهر فيه مظاهر عظيمة لرحمة الله عز وجل. فتأملوا، الله عز وجل يدعو عباده للتوبة ويرغبهم فيها ويأمرهم بها أمرا، ثم جل وعلا يبسط يده بالليل، شوف الرحمة الله عز وجل، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ما نقول هذا نؤوله بالرحمة، هذا من آثار الرحمة حقيقة. رب العالمين يبسط يده بالليل، ولا نعلم كيف ذاته ولا كيف صفاته، لكن نؤمن بذلك لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وذلك حتى تطلع الشمس من مغربها. فلو أسرف الإنسان على نفسه إسرافا وجمع بين الشرك والقتل والزنا والفواحش والمنكرات ثم تاب الله عز وجل لتاب الله. فقال جل وعلا قل يا عبادي الذي أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، رحمة واسعة كيف تقنط منها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذا قيل لك ما هي أرجى آية في كتاب الله؟ قل هذه آية سورة الزمر. فالله عز وجل أعلن هذا إعلان للجميع، ليس خاصا لأحد. قل يا عبادي، قل إعلان يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. النداء موجه للمسرفين، ليس للمتقين، ليس للمحسنين، للمسرفين. ويصفهم بوصف العبودية الذي هو أشرف وصف يبلغه الإنسان أن يكون عبدا لله. ويضيفهم إلى نفسه فيقول عبادي. شوف كيف رب العالمين يتودد إلى عباده ويقول عبادي. يعني إذا أردت أن تتودد لأحد تقول يا أخي يا ابني يا ولدي، صح يا حبيبي، صح، تضيفه إلى نفسك. رب العالمين يتودد إلى عبادي ويقول يا عبادي. القيم يقول ليس من العجب أن يتودد السيد لمولاه، حاجته عنده، سيدي سيدي سيدي، لكن العجب أن يتودد المولى جل وعلا إلى عبادي وهو الغني عنهم فيقول لهم يا عبادي. من هم الذي أسرفوا على أنفسهم؟ يقول لا تقنطوا من رحمة الله، ينهانا عن أن نقنط من رحمة الله، أن نيأس من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا، فيه ما فيه من التوكيد، إن التوكيد، إن الله يغفر فعل مضارع الاستمرار، الذنوب بالألف واللام الاستغراق كلها يعني. أكد ذلك فقال جميعا إنه هو الغفور الرحيم، ختم الآية بقول إنه، هذا التوكيد، إنه هو ضمير فصل للتوكيد، ختم الآية بقوله الغفور الرحيم، ختم الآية باسمين دالين على سعة رحمته ومغفرته سبحانه وتعالى، فهو الغفور الرحيم والغفور جل وعلا. الغفور الرحيم يعني الألف واللام الاستغراق. ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا أحد. فانظر إلى هذه الرحمة من الله سبحانه وتعالى، فختم الآية فقال إنه هو الغفور الرحيم. من آثار رحمته سبحانه وتعالى أن العبد إذا هم بالحسنة كتبت له حسنة، مجرد أن يهم. يعني لو هم أحدنا الآن ونحن جالسين بدون تكلفة أن يقرأ من القرآن، أن يقيم العشر الأواخر من رمضان، أن يلتمس ليلة القدر فيصلي العشر، يصلي 27 ولا 26 ولا 25، لا يصلي كلها، يعني بالنية. يكلفك شيء؟ يكلفك شيء، انوي يكتب لك الأجر. بعد باقي كم على العشر الأواخر؟ صح، باقي ليالي. بمجرد أن تهم تكتب لك حسنة. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك، فمن هم بالحسنة هم كتبت له حسنة كاملة، فإذا عملها كتبت عشر حسنات، فيضاعف إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة. ومن هم بالسيئة لم تكتب أي سيئة، فإذا تركها هو هم ثم تركها تراجع كتبت له حسنة كاملة، فإذا عملها كتبت عليه سيئة واحدة. أليس هذا من رحمة الله؟ فمن قدم على الله عز وجل غلبت أحد سيئات عشرات حسناته فلا يلومن إلا نفسه. يا عباد إنما هي أعمالكم وحصية لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. مجرد أن تهم يا عبد الله، إيش خسران لو أنك هميت أنك تريد تحفظ القرآن كله؟ حدثني أحد الأخوة أن أخا له حفظ القرآن كاملا، كم المدة توقعون؟ ودائما يضرب مثل فلان حفظ القرآن 6 شهور أو 5 شهور، هذا حفظ القرآن كاملا ب30 سنة. 30 سنة، قال أريد أن أحفظ كل سنة جزء، هذه طاقتي كل سنة جزء، فمد الله بعمره 30 سنة، فحفظ القرآن كاملا بعد 30 سنة. جيد. ها، أن بعض الناس يا أخوان يظن أنه إذا قرأ من غير حفظ لا أجر له، هذا خطأ، خطأ كبير. بعضهم يظن أنه إذا قرأ من غير تجويد ليس له أجر، بل أبشركم أن من قرأ حتى من غير تدبر له أجر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف، لاحظ حديث ليس فيه قيود، من قرأ وتدبر أو قرأ وفهم، التلاوة مجرد التلاوة هذا عمل صالح، التدبر عمل آخر، العمل به عمل ثالث، الدعوة إليه عمل رابع. القرآن كنوزه عظيمة لا يمكن أن تحصى، كيف يحصى؟ كيف تحصى كنوزه وهو كلام الله عز وجل؟ وكلام الملوك ملوك الكلام، وكيف بكلام ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ لا يمكن إحصاء هذا القرآن وما فيه من منافع. لذلك المسلم لو قرأ القرآن بمجرد قراءة، فأنت انوي أنك تقرأ القرآن. بعض الناس اتخذ قرار لنفسه أن يقرأ في كل يوم جزءا، نص جزء، ربع جزء، وجه واحد، نوى وبدأ، ما شاء الله حسن بعشرين سنة، شيء عظيم. الذي يقرأ القرآن ويتعتع به وهو شاق عليه له أجران، والذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفر الكرام البررة كل خير. لو لم يكن في ذكر الله وفي قراءة كتاب الله وفي طاعة الله إلا الانشغال عن معصية الله لكان ذلك كافيا. ما تقضي في معصية الله تقضي في طاعة الله. ونفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك الشر. فهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يدعو عباده للتوبة ويأمرهم بذلك ويحببهم ويرغبهم. تصوروا أنه جل وعلا يفرح بتوبة عبده إذا تاب، هذا من آثار رحمته، يفرح فرحا يليق به سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل ضلت دابته بأرض الفلات واجتهد في طلبها وعليها زاده وماءه حتى يعيس منها فاستظل بظل شجر، يعني انتظر الموت، فإلا هي قائمة على رأسه، فأخذ بخطامه وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطى من شدة الفرح، إن هذا كاد أن يموت، رجعت له الحياة من جديد. الله أشد فرحا بتوبته من هذا العبد بدابته بناقته. ليس هذا بحسب، بل الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين. وما معنى التواب؟ من هو التواب؟ العبد ولا الله عز وجل؟ ها؟ الله اسمه التواب. أعيد السؤال، من هو التواب؟ الله عز وجل العبد؟ الله عز وجل التواب لأنه يقبل التوبة عن عباده. كثير قبول التوبة. والعبد الذي يتوب كثيرا يقال عنه تواب. فالله عز وجل إنه هو التواب الرحيم لأنه يقبل التوبة عن عباده. والعبد التواب هو الذي يكثر من التوبة. والله عز وجل يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهنا معنى لطيف، قلنا التواب العبد التواب هو الذي إيش؟ يتوب كثيرا. طيب على أي أساس تاب؟ لأنه أذنب. فالذي يذنب ويتوب يكون توابا. فأنت لن تبلغ هذه الدرجة وتكون من أحباب الله عز وجل ويحبك الله إلا أن تتوب كثيرا. هذا ليس في دعوة لأن تفعل معاصي كثيرا، لا، أنت شئت ما بيت ستقع. لأن المعصية يا أخوان ليست هي فقط ارتكاب الفواحش والمنكرات، لا، المعصية إما تقصير في امتثال المأمور وإما وقوع في المحظور. هذه معصية وهذه معصية. يعني لو واحد فرط في الصلاة هذه معصية، لو واحد شرب الخمر هذه معصية. شرب الخمر من أي باب؟ ارتكاب المحظورات. والتفريط بالصلاة من باب التفريط بالمأمورات. هذه معصية وهذه معصية. فأنت حتى لو رأيت في نفسك غير واقع في الكبائر، في الفواحش، في شرب الخمر، في أكل الربا، فأنت لا تستطيع أن تزكي نفسك بأنك قد امتثلت المأمورات. المأمورات كثيرة. لو أخذنا واحدة من المأمورات لوجدت نفسك مقصرا كثيرا. بر الوالدين، من ذا الذي يستطيع أن يبر والديه كما ينبغي؟ الأمر ما يستطيع الإنسان أن يقوم به. يعني يسدد ويقارب، ولكن حق الوالدين عظيم، يعني لو بذلت يعني لن تبلغ. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدة يجازي بما يستحق، ما في مجال. قال: إلا أن يجده يباع فيشتري فيعتقه. تكون الآن أديت حق والدك، ما تستطيع. فكيف عاد حق الوالدة وهو أعظم؟ فالإنسان كما أنه أمر ببر الوالدين نهي عن عقوق الوالدين. ترى بعض الناس يا أخوان قد لا يكون عاقل لوالديه، لكن ليس بارا بهما، يظن أنه فقط يكفي أن لا يكون عاقل. خطأ كبير، هذا غفلة. كثير من الآباء ولا سيما الأمهات يشفقون على أولادهم، حتى بعضهم يقول هكذا: يقول أنا ما أقدم أي معروف لوالدين، ووالدتي دائما راضي عني على طول. لا، وبعد ماذا تريد يا أخي؟ هذا من فطرتها، من طيبها، راضي عنك على طول. لكن تباقي واجب عليك أن تبرها، لا تستغل حب والدتك عطف عليك ورحمتها بك أنك لا تقوم بشيء لها من البر. أنت مقصر، معصية كبيرة. كم وكم أمر الله ببر الوالدين؟ قال: وبالوالدين إحسانا، يعني أحسن الوالدين إحسانا. فما يكفي لا تكون عاقا. العقوق هذا من باب المنهيات، والبر من باب المأمورات. فأنت مأمور ومنهي، فاجتنب المحظورات وأتي بالمأمورات. على كل حال، أن وصلت الفكرة بأن الإنسان مهما بذل سيكون مقصرا. بل قال الله الذي خلقنا في الحديث القدسي صحيح مسلم، قال: يا عباد إنكم تخطئون الليل والنهار. ليل النهار نخطئ من باب أننا نقصر في امتثال المأمورات ونقع في المحظورات. لا سيما في هذا الزمن تنطلق الأسماع والأبصار والألسن. يعني مما ينبه عليه بعض المشايخ المعاصرين، يقول: في السابق إذا أراد أحد أن يسمع المعازف يحتاج إلى أن يأتي بفرقة يعطيهم أجرتهم، لا يعشيهم. ما كانت المعازف متوفرة هكذا. الآن اليوم في الصلاة ونحن نصلي، الناس حاطة هواتف على موسيقى وتسمع، تركب طائرة موسيقى، تدخل مطار موسيقى، تدخل سوق موسيقى، موسيقى موسيقى معازف. وهذا كما ذكر بعض أهل العلم أنه مما أجمع على تحريمه، ومع ذلك الصور وانتشارها، كثرة الخلطة والقيل والقال. تخطئون، خالقنا يقول تخطئون في الليل والنهار، يحتاج إلى التوبة أيضا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استغفر الله وتوب إليه، فإني استغفر الله وتوب إليه في اليوم 100 مرة. وهو الرسول عليه الصلاة الذي قال الله جل وعلا له: فاستقم كما أمرت، فاستقام كما أمر الله، ومع ذلك كان يستغفر الله وتوب إليه في اليوم 100 مرة. ويسمع له في المجلس الواحد يستغفر الله كم؟ 70 مرة. وهو الرسول عليه الصلاة وينصرف من صلاته. شوف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل صلاة، فيها من القيام إلى تحقيق تكبيرة الإحرام، إلى قراءة الفاتحة قراءة كما ينبغي، إلى الخشوع والاطمئنان، إلى الركوع والاعتدال والسجود، إلى الذكر والدعاء، إلى التشهد. يعني صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل صلاة، مع تحقق شروطها والإتيان بأركانها وواجباتها ومستحباتها. ومع ذلك إذا انصرف من صلاته أول ما يتلفظ به ماذا يقول؟ أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. يعني أنت على خطر عظيم إذا رأيت في نفسك لست بحاجة للاستغفار والتوبة. لا 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 يا عبد الله. حتى بعض الناس لو قيل له استغفر أو توب إلى الله يقول يغضب ربما: شايف علي، شايف علينا يا استغفر، شايف شيء. أخي كل الذنوب كل الخطايا. أبو بكر الصديق قال: يا رسول الله علم دعاء أقول في صلاتي. أبو بكر: يا رسول الله علم دعاء أقول في صلاتي. يقول شيخ الثمين: الحبيب يقول لحبيبه، حب الرجال يا رسول الله أبو بكر يطلب منا دعاء في صلاته، يعني راح يعطي دعاء. فقال له: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرة: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي ما قلت من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هل اعترض أبو بكر؟ هل قال: أنا أبو بكر ظلمت نفسي ظلما كثيرا؟ لا والله، لا والله. وعائشة رضي الله عنها تقول يا رسول الله ماذا أقول إن أدركت ليلة القدر؟ قال قل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. كلنا بحاجة للاستغفار والتوبة، فيدعون ربنا من رحمته إلى أن نتوب إليه سبحانه وتعالى وأن نستغفر. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنكم تذنبون وتستغفرون لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون وغفروا. فإذا تاب العبد فرح الله بتوبته وأحبه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لا شوف هذه، ويبدل سيئات حسنات، شوف الرحمة من الله عز وجل. وقال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، أثاما يعني أثام كثيرة، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة لأنه أشرك وقاتل وزنى ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. من أثار رحمته جل وعلا، من أثار رحمته يبدل سيئات التائب حسنات. من الجرائم العظمى في التاريخ التي ذكر الله في كتابه أصحاب الأخدود فتن المؤمنين والمؤمنات في دينهم، ما نقموا عليهم شيء إلا لأنهم يشهدون آمنوا بالله العزيز الحميد، أخذوا الأخاديد حفر وأضربوا النيران وقالوا من لم يرجع عن دينه فاقذفوه في يعني أبشع من هذا؟ ها؟ أبشع ما تتصور، يقتلهم لأي تنافس ينافسونه ولا لأي ذنب إلا لأنهم آمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ماذا قال الله عز وجل؟ قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، قال أهل العلم قوله ثم لم يتوبوا معناه أنهم لو تابوا تاب الله عليهم. شوف ماذا فعلوا، كان في طاغوت عندهم يقول للناس أنا ربكم، ومن قال ربي الله يقول ألك رب غيري، ما فيه، شوف الطغيان اللي عنده، وأحرق المؤمن بالنار لأنهم آمنوا بالله العزيز الحميد، ومع ذلك رب العالمين يقول أنهم ثم لم يتوبوا، يعني لو تابوا أتاب الله عليهم. فالتوبة التوبة يا عباد الله. هذه بعض آثار رحمة الله الكثيرة التي لا يمكن أن يحاط بها، ولكن هذا ما أذكر به نفسي وإياكم، ونرجو رحمة الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم ووالدينا والمسلمين، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه وسلم.
جزا الله شيخنا خير الجزاء، واستأذن بطرح بعض الأسئلة.
هذا بعض
كثير شيخ،
ولا الفجر خلص.
يقول السائل شيخ ما ضابط المرض الذي يبيح للصائم الفطر؟
الصحيح أن المرض الذي يشق معه يعني مشقة يعرف من أحوال الناس وعادته أن هذا المرض شاق، وإلا كل إنسان مريض، ما في إنسان تمر عليه حالة يوم الأيام مش مريض، يا أما في حبة جلدة مني يا أما في حكة مني يا أما في على طول ما دام حي صح أبدا ينتهي مني يطلع لك مني خلص مني يطلع لك مني. كل إنسان في مرض اسمه تساقط الشعر يروح يفطر بعد من الشعر والتصان مش معقول. فالمرض الذي يعني يوجب الإنسان مشقة فيما لو صام أو متأخر برؤه يفطر، وذلك المسلم يعني حريص على دينه. شوف بعض الناس سبحان الله مع مرض يشق عليه الصوم، طبيب ينهى عن ذلك ولا ألا ليش، وفي ناس والله بعضهم ربما يفطر حتى يدخن يقول ما أقدر ما أقدر يريد التدخين. شوف الدافع، الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة رضي الله عنهم كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين بس بس لا تجيب شيء خلينا نستمع لو سمعت هدوء هدوء خليه خليه كله خليه بدون صوت، يؤتى بالرجل بين الرجلين يهادى به يخط قدمه في الأرض حتى يقام في الصف ويصلي. عندي واحد مصلين تجاوز عمره 80، واحد ساقين بوترت ويؤتى به ويصلي، يحافظ على الصلاة أكثر من كثير من الناس. ما أقول يا أخوان واحد أي مرض راح أفطر، أي مرض الشق عليك أفطر، ما في مرض أو مرض تستطيع تتحمل، تحمل وصوم رمضان خير من غيره. نعم.
ما الواجب، ما الواجب على الإمام عند تسوية الصفوف، وهل يعتبر الإمام مخالفا للسنة إذا لم يسوي الصفوف؟
سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بتسوية الصفوف، وكذا الخلفاء، حتى انتقد بعض الناس سجلها في بعض كتب المعاصرين أنه يقول استووا استووا الله أكبر، حتى استوت الصفوف ولم تستوي، حتى ما يعطي فرصة حتى تستوي الصفوف. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسوون صفوفكم أو يخالف الله بين قلوبكم. تسوية الصفوف، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، من حسن الصلاة. فالذي ينبغي يعني للإمام أن يعتني بتسوية الصفوف وينتظر حتى تستوي الصفوف ولا يستعجل، هذا فيه إعانة عليه المصلين على طاعة الله عز وجل. نعم.
ما حكم الدعاء بصوت جميل، وما حكم رفع الصوت في الدعاء؟
صوت جميل إذا يقصد يعني أن يتغنى، هذه من البدع المحدثات، حتى ربما بعض الناس يعني يطرب للصوت ولا يعرف ماذا يقال من معاني، يمكن لو يدعى عليه يقول آمين بس مبسوط على الصوت. وأنا أذكر كنت عالج في عيادة، واحد صيني ما أدري شو أقرأ قرآن، فيقول لي بالإنجليزي يقول كمل غني غني، يعني ما يدري أنه قاعد يقرأ قرآن. بعض الناس هكذا ربما فقط ينظر الصوت، يستمع الصوت ولا يعرف المعاني، هذه من البدع. المسلم يدعو ربه عز وجل خافت ويخشع. الدعاء هو العبادة، فيه تذلل، فيه سؤال. كان الشيخ نبوي رحمة الله عليه يقول لو سألت إنسانا سؤال تغنيت له بهذه الطريقة لا اعتبرك تستهزئ به، لكن كل ما إنسان خضع وتذلل كلما كان أقرب للاستجابة. لكن نحن ابتلينا، كما يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعوا سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب اللي دخلتموه. في بعض الحديث قالوا من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال فمن القوم؟ يعني هذا الحديث خبر بمعنى الإنشاء، يعني هو خبر بأن من هالأمة من سيتبع اليهود والنصارى، وفيه تحذير فلا تكون أنت من هذه الفئة، هذا هو المقصود من الحديث. إذا كانت هذه الأمة منها من سيتأثر ويتشبه باليهود والنصارى، فهذا يدل على أن أيضا من أهل السنة من سيتأثر ويتشبه بأهل البدع. لذلك نجد بعض الناس إعلانات برامج ويأتون بقارئ من الخارج ويعلنون له إعلانات ويبكون في الصلاة كبكاء الرافضة في الحسينيات، يقولها بكل أسف وأسف. حتى أن أحدهم كان يبكي بصوت عالي فارتبك الإمام فاقتصر شوي في صوته، يا مسلم غضب إيش البكاء أربكت ما نعرف أقرأ. بعد ما نهرهم ولا واحد بكى إلى آخر الصلاة. إيش معنى هل واحد بكاء كيفك؟ حتى والله رفعت الزر ما في بكاء. بل أغرب من هذا، أغرب من هذا أن في واحد عنده كلمة أعدها، ففي كلمتي هذه في القلم الفسفوري حاط على الخطوط على بعض المواقع كاتب على كاتب هنا بكاء، حاط الكلمة قبل لا يأتيها، يعني إذا وصلت هنا خلي في هنا بكاء. تمثيل. نعم، تأثر بعض أهل السنة بالرافضة والصوفية، ما ينبغي هذا أبدا، نسأل الله العافية.
يقول ما حكم المدود في التجويد؟
التجويد مأثور، فقد أخذ الناس القرآن، يعني من الطالب إلى الشيخ ومن الشيخ إلى الشيخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن صار فيه بعض الناس يتكلف بمخارج الحروف تكلف واضح. القرآن رب العالمين يقول وقد يسرنا القرآن للذكر، غير معقول أن الله أنزل الفاتحة وأوجب قراءتها على الصغير والكبير والذكر والأنثى والعربي والأعجمي، وهي بهذه الطريقة ما يستطيع واحد يتجاوز بسم الله الرحمن الرحيم. يأتي بعض القراء يمكن ساعتين أو درسين وهو يصلح في بسم الله الرحمن الرحيم، مش معقول. فهذا ذمه بعض العلماء، قال حتى أن بعضهم يخرج حتى يخرج الحرف من مخرجه، من إذا كان من الحلق قال يكاد أن يخرج معه نخامة مثل ما يقول إيش عشان تطلع الخاء. لا، ليس هذا القرآن، يقرأه الكبير والصغير والعربي والعجمي بهذه الصعوبة ما يعرف إلا بعض الناس. أما إنسان يقرأ القرآن ويجوده أهم من هذا أنه أن يضبط الشكل، ما ينصب المرفوع ويرفع المنصوب ويجر المنصوب، هذا غلط، يختل المعنى بعد كثير من المرات. يقرأه قراءة يسرة، وأحسن الناس قراءة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من إذا قرأ القرآن رأيته يخشى الله. وبعض الناس يعني هذا الآن ما لم يعد خافية، إن كل شيء أصبح اليوم بالصوت والصور، تجدهم محششين، دخانهم محششين، والله الله يطلع على الصوت، ما يدري الآيات هذه عليهم ولا لا، هذا خطأ كبير صلى الله عليه.
يقول أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، ذكر الشيخ ابن عثيمين في شرحه العقيدة الواسطية تقسيم لصفات الله عز وجل إلى صفات لازمة كالحياة والقدرة، وطارئة كالرضا والغضب، ومعنوية كالسمع والبصر، وخبرية اليد والساق، وتحت هذه الأنواع أيضا صفات ذاتية وفعلية. هل من تعليق أو شرح بسيط لهذا الكلام إن كان عندكم مجال؟
طبعا هذا يعني بحث واسع. الأصل يا أخوان أن نؤمن بجميع صفات الله عز وجل كما وصف الله نفسه في كتابه ووصف رسول الله سنة في سنة، لأن الله أعلم بنفسه من خلقه، قل أنتم أعلم أم الله. ونؤمن بكل ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق ومصدق. فنؤمن بجميع صفات الله وأسماه التي في كتاب الله جل وعلا، وفي ما صح عن رسول الله وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون العلماء ورث الأنبياء سبروا وقرأوا وصنفوا ووجدوا من صفات الله عز وجل ما هي صفات ذاتية ضابطة، وقال هي اللازمة لذات الله، ما تفك عن ذات الله، ما يمكن يتصل الله بها تارة وتارة لا يتصل بها، لا يمكن. مثل صفة الحياة، الله هو الحي الذي لا يموت، فما يمكن يكون أي شيء يوم الأيام ميت أو كان ميتا أو سيموت. الحياة صفة لازم لله عز وجل. صفة العلم صفة لازم لله، فمثل صفة الحياة والعلم والقيومية هذه صفات لازمة، قال عن الصفات ذاتية لازم لحياة الله لذات الله لا تنفك أبدا. وصفات فعلية هي متعلقة بمشيئة الله، متى شاء فعله. لما متى استوى رب العالمين على العرش؟ لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يقول الله عز وجل ثم استوى على العرش. ومتى نزل السماء الدنيا؟ إذا كان الثلث أخير من الليل. فمثل صفة الاستواء على العرش خاصة، مثل النزول، مثل صفة النزول، هذه صفات فعلية متعلقة بمشيئة الله، متى شاء الله فعل. إذا حب عبدا إذا أحب، إذا أتى العبد بما يحبه الله عز وجل أحبه الله، صح؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هذه الدعوة لماذا؟ لأن نتوب ونتطهر، فمن تاب وتطهر أحبه الله. فمثل الصفة يقال عنها صفة فعلية، متى شاء الله عز وجل فعلها. وفي صفات ذاتية خبرية، ذاتية خبرية معنى ذاتية مثل ما تقدم صفة العلم والقيومية والحياة لا تنفك عن ذات الله، لكن هذه سميت ذاتية خبرية أيضا اصطلح عليها،
لأنها ما يمكن أن نعلمها إلا عن طريق الخبر عن الآية والحديث. ضابطها الذاتية الخبرية هي ما كان نظيرها في المخلوق أبعاد، ليست في الله أبعاد، الله ليس فيها أبعاد، الله جل وعلا وصفات الكمال والجلال، له صفات الكمال والجلال، ولكن التي نظيرها في المخلوق أبعاد، مثل صفة الوجه واليد والقدم والرجل والساق والأصابع، هذه الصفات وقلنا ماذا تسمى اصطلاحا؟ ذاتية خبرية، هذه ما تنفك عن ذات الله وتثبت بالخبر، ثبت بالخبر أن لله عينا تصنع على عيني، لله عين، ثبت لله يدان بل يداه مبسوطتان، آمنا بل يداه مبسوطتان، ثبت لله أصابع القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن، نؤمن بذلك، حتى يضع رب العزة فيها قدمها النار، وفي رواية رجلة، ثبت ذلك نثبته لله. فتسمى هذه الصفات ماذا؟ خبرية ذاتية. إيش بعد فيه؟ إيه صفات معنوية، يعني صفة الحب فرح بتوبة العبد، صفة الغضب الرضا، هذه تسمى صفات معنوية، صح؟ يعني حتى فيك الآن لو قلت ما هو الحب؟ حب معنى. ما هي اليد؟ أنت فيك تقول يد، هذا شيء حسي، لكن الحب إخلاص، غضب فرح، رأفة رحمة، هذه تسمى صفات ماذا؟ معنوية. نحن بالمقدمة قلنا ماذا نثبت لله؟ ها؟ كل ما ثبت الكتاب والسنة، الصفات الذاتية والفعلية متعلقة بمشيئته، والذاتية الخبرية وصفات المعنى، كلها نؤمن بها ونثبت الله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، على القاعدة من غير تعطيل، لأن التعطيل معناه تكذيب ونفي ما أثبته الله ورسوله، ومن غير تحريف، لأن التحريف نتيجته ماذا؟ تعطيل، ومن غير تمثيل، لأن الله ليس كمثل شيء، ومن غير تكييف، ليس معنى غير تكييف أن الله ليس له كيفية، اللي ما له كيفية هذا الشيء معدوم، لكن معنى غير تكييف يعني لا نزعم الله بالكيفية الفلاني وما أدرانا ولا نحيط به علما. فهذه القاعدة، أن نؤمن بكل ما جاء بالكتاب والسنة، ما لله عز وجل من الأسماء الحسنى والصفات العلى، من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تمثيل ولا تكييف، الصفات الذاتية والصفات الفعلية والصفات المعنوية والصفات الذاتية الخبرية، كل هذه القاعدة فيها. نعم.
يقول هل صحيح في قوله إن خير من استأجرت القوي الأمين إن الفتاة تقصد أو تلمح إلى أبيها بالزواج من موسى عليه السلام؟
ما أعلم والله، هذا يحتاج إلى نص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه فتاة تلمح.
يقول ما حكم السفر؟
لماذا هذا الخوض أصلا؟ ما لكم ما لمحت ولا ما لمحت؟ في تكلف، بعض الناس يتكلف أحيانا.
وما حكم السفر لبلاد المسلمين للسياحة؟
هذا كثير ما تكلم فيه العلماء، فتاوهم ثابتة وواضحة أن السفر لبلاد الكفار للسياحة لا يجوز، سفر بلاد المسلمين بل حتى في بلدك اللي أنت عايش فيه، لا تذهب إلى أماكن الفتنة بلا حاجة بلا ضرورة. شوف يعني حتى أنت أيها المستقيم اذهب فيه، أولا ابحث عن أماكن أكثر سترا، ما استطاع لك سبيلا، ثانيا تحرر الأوقات، يعني في بعض المرات أوقات ذروة، كثرة الناس والساق ومتبرجات ومعاكسات، لا تذهب. أنا أتعجب يعني من أخ الله مستقيم ملتحي وذاهب بالأوقات هذه بأسواق هذه، يعني أنا والله عن نفسي أستحي، وإذا كان عمري بحياتي ما دخلت في بعض الأسواق المشهورة، لا سوق الشرق ولا هذا شو اسمه أفنيوز مشن ولا مثل ذا، عمري ما دخلت والله، يعني أصلا أستحي لو أدخل عيني، فإيش لا يعني ولا لا. في المطار بعد لو في مطار خاص حق المطاوع رحت له بعد، ما في إلا هذا المطار. فالمقصود الواحد يا أخوان يحرص على دينه، حرص على دينه ما استطاع، وكافينا الفتن كثيرة تأتيك إلى مكانك، كما قلت إذا ذهبت المطار ولا ذهبت حتى الحرم، لكن في أشياء ما تقدر تتجنبها وفي أشياء تقدر تتجنبها، ليش تذهب لها؟ السفر السياحة إلى بلاد الكفار مكلف جدا، فيه معاصي وفيه كثير كثير جدا. السفر نفسه يا أخوان بذات السفر الإنسان أثناء السفر سبحان الله يضعف، حتى بعضهم الله يا أخواني تكلم الكلام عجيب يقول يعني غرب وخرب. شنو غرب وخرب؟ يعني أنت لا تحاسب في السفر، غرب وخرب. يقول بما أنك مغرب خرب، شو الكلام؟ والصلاة الإنسان يقصرها وما يذهب المساجد ويضعف، خلاف لما يصلي رسمي في مسجده والسنة قبلية والسنة بعدية وكل أذكار وكل صلاة في وقتها. طب أنا واحد أخ قريب رجع من أمريكا لعلاج ابنه، جلس 45 يوم، قال سبحان الله 45 يوم الحمد لله قاعد أصلي مع أولادي في الشقة وكذا، بس يقول فرق كبير. كان شعرت 45 يوم شهر ونص رجعت لمساجدنا وصلي رسمي وري يفرق. هذا مسكين رايح عالج، عالج ابنه سافر، غير مصاريفه، مصاريف عجيبة. يعني كثير من الناس يقول يعني إذا عنده 4-5 أولاد مع زوجته يقول أغشي أغشي 10,000 وأنت تضحك. لكن العجيب بعض الناس إيش يأخذها دين، صور دين وقرض ربوي أو بما يسمى بالتورط ولا تورق، ولا لو يسموه تورط فكان أولى. ورط الناس ممكن يأخذ له دين 5 سنوات يسدد فيه علشان رايح سياحة للمعاصي. فحتى بلاد المسلمين إذا ذهبت السياحة حاول تحتاج أوقات الأماكن، بلاد المسلمين فيها بلاوي تذهب لها فقط بلاد المسلمين في أي مكان. حاول يا عبد الله احرص على ذلك، الدين رأس المال فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران. الله المستعان.
نعم الشيء يذكر لو توجه كلمة للنساء اللي تروح على زوجها بالذهاب.
والله يعني بعض الناس صحيح. يا أخوان بعض النساء الله المستعان يمكن يبلغ الأمر عندها أن تطلب الطلاق إذا ما سفرها زوجها. والله أن بعض الأزواج يشتكي تدري كم 6-7 آلاف، تقول كل خواتي كل خواتك شو معنى أنا. سبحان الله. والله يا أخوان هذه بلادنا لا تكاد تجد في الدنيا مثلها. اليوم أقول حق الأخوان إحنا ناكل فطور أقول شوف يا أخوان حر ولا حرب ولا لا حر ولا حرب. ترى بعض البلاد اللي الناس كانت تصيف فيها أحسن المصايف لكنها دك حرب حصار موت من الجوع. صور بلاد اللي فيها فاكهة أو فيها ماء أو فيها مشوي الآن فيها إيش؟ فيها حرب، موت ناس جوع. الزهد في بلدك هذا غلط، أموال تنفقها برا ولو بالدين، تأتي المرأة وتثقل على زوجها. فلتتق الله المرأة في زوجها في نفسها، فإن المرء مسؤول يوم القيامة عن المال بالذات سؤالي من أين تثبت وفيما أفضل. الله المستعان.
شيخ مرحبا هل يقاس الدول المسلمة اللي فيها شرك وأضرحة الدول الكافرة والتحريم؟
لا والمقصود يعني يأثر على أخلاقك وعلى دينك، عرفت؟ لا تذهب الأماكن اللي فيها ما يؤثر على أخلاقك ودينك حتى لو في بلدك، حافظ على دينك. نعم.
كل الأماكن هذه مثلاً بعض الشباب الحين حلا وحوا وقاعد
مجنون يصور.
أيه. يقول الشيخ امرأة اعتمرت ولم تقص شعرها ناسية وعادت لبلدها ما حكمها؟
سهل. مقص صغير وتقص الآن.
يقول الله تعالى في كتابه هو سماكم المسلمين فهل يعاب من يقول أنا فهل يعاب على من يقول أنا مسلم فحسب وأعظم القرآن وصحيح السنة من غير الالتفات لكل المسميات الموجودة الآن؟
يعاب واحد يقول مسلم يقول عيب عليك، عيب عليك أنا مسلم. الحمد لله مسلم، لكن المقصود أن بعض الناس يريد أن يخلط كل مسلم وخلاص. لا تقول لي سني، لا تقول لي شيعي، لا تقول لي خارجي، لا تقول لي سلفي، لا تقول لي صوفي، لا تقول. فهو متستر بهذه الكلمة. ما نعيب عليك تقول مسلم، بل يجب عليك أن تقول مسلم، واجب عليك أن تقول أنا مؤمن وأنا مسلم. لكن إذا كان المراد من هذا خلاص مسلم وخلاص، لا تدخلنا بالاصطلاحات لكي تخلط الحق بالباطل. غلط. لكن في كلمة اليوم مشهورة عند مرشحين عنده، كلنا كويتيين لا فرق بين سني وشيعي وحضري وبدوي، يبقى حضري وبدوي غير وسني وشيعي غير، وإن هذا إن هذا هذا غير وهذا غير. إحنا ندعو لنا نقيم حرب، نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من فتن، نعوذ بالله من فتن. لا يعني هذا أن نقول لا فرق بين سني وشيعي، وبعد ذلك نتصاهر ونتحاب في الله ونقر البدع ونقر الشركيات. لذلك مرة اتصل فيني واحد وقال حياتي بيديك. قلت ايش الكلام هذا؟ شوف من طلعت كلام هذا؟ قلت ايش حياتي بيديك؟ حياتك بيد الله، شنو حياتي بيديك؟ قال لا، في انا يقول انه شيعي خاطب من الناس سنه، قال انه اتصل فيك وقلت لهم لا تزوجونه بما انه شيعي. متى الكلام؟ قال هاليومين. قلت اليوم ما في حد اتصل فيني سالني عن السؤال، لكن لو اتصلوا فيني اقول لا تزوجونه ما دام شيعي. قال افا ليش؟ يعني صح كلام. قلت انا ما حد اتصل فيني، بس لو حد اتصل فيني لا تزوجونه. قال ليش؟ قلت ليش ما تصير سني؟ هل لان دين السنه ما هو طيب عندك؟ اذا انت نظرتك ان ديننا مو طيب، ليش جاي تزوج منه؟ قال لا ما قلت مو طيب، يعني ديننا طيب. قال طيب. قلت له صير سني. قال طيب صير سني، صير سني وتبرأ من عبادة الأولياء وسب الصحابة وأنا والله خلي متصايق وزوجي ما أبشر سني. أما قال أنا والله الحمد لله، قال أنا والله أبدا ما أدعو الأولياء ولا ما أدعو الأولياء. قال لا. قلت ولا سب الصحابة؟ قال لا أعوذ والله ما سب الصحابة. قلت ولا تقرأ محرم؟ قال لا ولا أعوذ ما أقول القرآن محرم. قلت أنت سني؟ قال لا مو سني. ليش مو سني؟ هذا دين السنة. إذا مو عاد بك دين السنة ليش جاي صاهر سنة؟ نحن ما نريد الفتن ولا يجوز أن نصير الفتن، لا نقتلهم ولا يقتلون، وعندنا ولي أمر ومستقرين وعايشين، ما نريد هالفتن أبدا ولا ندعو لها. لكن لا يعني هذا في المقابل ما نريد الفتن بعد نصهر ديننا ونتنازع عن ديننا. هذا السؤال وراه ما وراه، هل يجوز؟ طبعا نسميه نحن مسلمون، لكن المقصود يقول أنا مسلم حتى يخلط، حتى يدخل ما ليس من الإسلام في الإسلام، ما غير مقبول أبدا، غير مقبول. الله حكم على الخفيف، ها بس مو صوت عالي. في واحد من إخواننا على الجادة الله يحفظه تناقش واحد في تويتر، فرد عليه قال ها أكيد أنت جامي. قال لا عازمي.
شيخ أحد الأخوة
عازمي إذا رد عليه يعني عارف ذاك شخص. قال أكيد أنت جامي. قال لا عازمي. أفهمه هو إيه أفهمه. نعم.
الشيخ أحد الأخوة في إحدى البلاد الإسلامية يقول قبل صلاة الجمعة يقرؤون الكهف بشكل جماعي.
في عشاء عندنا احسن من عشاك، خلنا شوي كم
عشان قبل لا
شيء. ها
ربع على حساب ليش مره
ما ضربت اصلا نص ساعه. هذا مو على اتفقنا ليش سحور يعني. طيب
يلا
انا يلا سؤال اخير
يقول بعد قبل الصلاه يقرؤون الكهف بشكل جماعي وبعدها يدخل امام المؤذن يمشي أمامه ماسك عصا طويلة وبعدها يصعد
الإمام ذكر بدع يعني. هذا ليس من السنة، هذه الأمور ليست من السنة. يقرأ الواحد الصلاة صحيحة يعني. ليس كل شيء يعني خالف السنة يبطل الصلاة. الذي يبطل الصلاة إذا اختل شرط، لم يتحقق شرط أو ترك ركن، هنا يعني أنت تبطل الصلاة. طيب والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه.
الله
يخليك. السلام. الله.